البيت العربي الثقافي في برلين وحوارات الديوان في كل مرة إلى مغامرة جديدة وضيف جديد، وتأخذنا برلين أيضا إلى عوالم تستضيف بها من يأتون إلينا قادمين من أماكنهم البعيدة ومن تجاربهم البعيدة. هذه المرة جاي عبدو، جهاد عبدو، الفنان السوري العربي العالمي.
شكرا، شكرا لك. شكرا مرحبا. أخي إبراهيم،
أنت برلين اليوم؟
نعم.
شو عم تعمل برلين؟
دعيت هي المرة الثالثة ببرلين، مرة كنت بزيارة، مرة كنت بعمل بتصوير، وهلأ المرة الثالثة أنا هون تلبية لدعوة من مجموعة سوريين عاملين مثل احتفال اسمه صوت الحرية. الهدف منه أول شيء الاحتفال بالنصر، الخلاص من الطاغية، الاحتفال بالنصر ومحاولة لجمع المستثمرين والعقول السورية لحتى تستثمر، إن كان استثمار الأفكار أو المشاريع. الأعمال التجارية، المشاريع اللي هو الاقتصادية بسوريا، في تقدير لبعض الناس اللي وقفوا مع الثورة، في تقدير واعتراف بالناس اللي لساتها عم تبحث عن مفقوديها، للتذكير يعني هي دعوة للإسراع بتطبيق العدالة الانتقالية مشان نقدر نوصل للسلم الأهلي ونصير قادرين إنه ننظر للأمام باتجاه الاستثمار وبناء هذا الوطن، وخاصة بناء الإنسان السوري المدمر.
طيب، أنا لما كنا جايين على الطريق سمعت منك كلام عن برلين، أنت قلت جميل برلين. أنت عشت بأماكن عديدة بالعالم، بتتصور ضمن مغامرتك بالحياة اللي بدأت من طفولة وذهبت إلى أوروبا الشرقية وإلى آسيا وإلى أمريكا، يعني طوفت تطواف عظيم، وآخر شيء بتقول هاي المدينة جميلة. بتحس أنه بجمال المدن تتأثر أنت شخصيا، تتغير أنت شخصيا؟
أكيد 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 أكيد. بصراحة لأنه برلين هي يعني مثل ما بدي لك قبلة للفكر والثقافة والفن والعلم والأدب، أنا بشوفها جميلة. قد تكون في مدن أجمل منها، بجوز شتوتغارت، بجوز ميونيخ، بس في شيء داخلي أنا بضميري بيقول لي إنه هون في فكر وفي أدب وفي ثقافة وكل هاي المكونات اللي أنا بتهمني، فبشوفها مدينة جميلة. في كتير من أصدقائنا الفنانين السوريين إن كان موسيقيين أو بعالم السينما عايشين ببرلين، طلاب اجوا هون عم يدرسوا بالجامعات كمان، يمكن هذا اللي بيخليني أنا أشوفها مدينة جميلة.
طيب، أنت بدأت حياتك بشكل مختلف من حياة بسيطة، خلينا نرجع شوي لهي الحياة البسيطة ونمشي معك بالرحلة تبعك. طفولة، كيف فتحت عيونك على إيش؟
ولدت أنا بدمشق بحي سوق ساروجة، والدي مدرس لغة عربية، أمي سيدة منزل، عائلة والدي يعني من الريف، عائلة أمي تسكن بالمدينة. ستي كانت من إحدى الناجيات من المذبحة الأرمنية، والدة أمي يعني. فوالدي راح إعارة على اليمن لأربع سنوات، فربتني ستي كتير وأخذت منها كتير، رضعت من عقلها، رضعت من ضميرها، يعني أخذت كتير قبول الآخر، التسامح،
الانفتاح
على الآخر. ما معنى أن تتكلم مع إنسان مختلف؟ وحسيت أنه أنا بسوريا كان ينقصنا هذا الشيء إلى حد كبير، كانوا محدودين الناس اللي عندهم انفتاح على الآخر، وبعدين اكتشفت أنا يعني هذا لاحقا اكتشفت أنه بكل أنحاء العالم إن كان أوروبا ولا في مجتمعات تعمل مثل فقاعات بتعيش فيها مثل جيتوز. بسوريا موجودة، وكنت لاقي هذا الشيء لما أحكي لهم عن التنوع عن الاختلاف، إما أنه يواجهوني بالصمت، أما إن أو أنه أما أنه يواجهوني بشيء يعني يعبروا عن غرابة استغرابهم من هذا الشيء. إلى حد ما صار عمري 4 سنين أو 5 سنين، سجلتني والدتي بالمعهد العربي للموسيقى
اللي أسسه فخري البارودي،
فخر بعدين صار مديره مين؟ صلح الوادي.
صلح الوادي موسيقار
تماما
العراقي العظيم
تماما. وهذا الشيء كمان عمل مني إنسان كتير مختلف عن البيئة أو مميز عن بيئتي. تمام. يعني صرت اشتغلت بالفرقة السيمفونيكة عازف كمان. دائما كنت حس أنه أنا مختلف. خالي مثلا علمني اللغة الإنجليزية لما كان عمري 2 أو 3، بلش يعلمني الكتابة واللفظ وهذا، فكنت كمان متميز بموضوع اللغات.
خليني هون معلش تسمح لي شوي استوقفك عند آلة الكمان. يعني أنا درست من يهتم بآلة الكمان من غير الموسيقيين، فلقيت ناس دائما عندهم اختلاف فعلا. يعني أينشتاين كان يعزف على الكمان يعني، والكايجة تبعه المشهورة يعني دائما ترافق صورته النمطية. آلة الكمان صعبة وسهل جدا أنك تنشز فيها وتعمل أصوات مزعجة. كيف عملت هذا الهارموني الانسجام مع الكمان؟
بالتمرين الطويل. هي من أصعب الآلات، آلة الكمان صعبة جدا جدا. وشوف عنا في ببيتنا ما كان في، يعني كنت أحسدهم للناس للطلاب اللي كانوا عايشين بأسر فيها موسيقيين. أنا والدتي تعشق الفن، كانت بدها تشوفني على خشبة المسرح.
حلو.
لو شو ما كنت عم بعمل، راقص، ممثل، عازف، مغني أوبرا، كانت تتمنى لو كون أنا مغني أوبرا. ما كان عنا غناء أوبرالي. اتمرنت كتير وما كان في حدا يساعدني بالبيت. هدون كان في من يساعدون. دائما لما أنت بتكون عايش بمناخ ما بيساعدك لحتى تتطور بهذا المجال. للأسف ما كان في موجود بعائلتي. والأساتذة كانوا يحبوني لأنه يقولوا أنه أنا عندي موهبة بس لكني كسول. يعني كان لازم أتمرن 2 ساعة باليوم، كنت أتمرن 10 دقائق أو ربع ساعة، مع هالشي يجيب علامات عالية. يقولوا لهم هذا إذا بتمرن 2 ساعة بصير عازف أول بالعالم. صح. ما صار في تشجيع بالبيت للأسف. والدي كان بده يعني يصير طبيب أو مهندس أو قاضي.
وأنت ولدان بساروجا اللي هي اسطنبول الصغرى تسمى، هي حي حي مليء بيعني التناقضات والثقافات اللي موجودة فيه، وبيوت الباشوات، ويعني
صح
عالم مختلف. عارف ساروجا يعني بشكل دقيق جدا، جنب بيت العابد وبيت عبد الرحمن يوسف باشا وغير
العظم
حمام الورد
وحمام الورد.
فعالم ساروجا لوحده هو كفيل بأنه يصنع منك إنسان مختلف. صحيح؟
موافق أنا. صح الكلام.
طيب كبرت،
طلعت على رومانيا لأدرس الهندسة المدنية، مع أني أنا ما كتير عندي شغف بالرياضيات، بس الدول الاشتراكية كانت هي اللي تفرز وأحيانا وهي اللي تعطي. ولما سألته لأبي قلت له أنا صحت لي هاي المنحة، شو بدي سجل؟ ما كنت أعرف، لأنه بالمدرسة ما بيأهلونا لحتى نعرف شو بدنا، وين بدنا نروح. ما بيجوا بيقولوا للولد التلميذ مثلا شو بتحب، ما في هذا الاهتمام. وأنا بتمنى أنه هذا يصير ببلدي. بكل دول العالم بيروحوا بيورجوهم بياخدوهم
البراكتيكوم، بيعملوا لهم شي تطبيق
طبعا. فبيكتشف الولد انه يي والله انا بحب الجغرافيا، انا بحب الزراعه، انا بحب، فبيروح بدرس هندسه زراعيه او بدرس ما بعرف يعني الورود او، فبيطلع مبدع. بيختصروا عليه زمان، بيختصروا عليه جهد ومصاري وتعب. فطلعت على رومانيا لادرس الهندسه المدنيه، والله تعذبت كتير، لأنه عقلي دماغي كله مصمم باتجاه اللغات الآداب الآداب يعني الأدب الإنساني والعلوم الإنسانية والموسيقى والفن الغناء. كنت بتمنى لو درست مثلا لغات لو أنا سجلت لغات مو أدب إنجليزي أو أدب فرنسي في بجامعات العالم شيء اسمه لغات فيلولوجي. كنت هلأ بحكي 15 لغة. فطعت على رومانيا ودرست وبدأت رحلة التمثيل في رومانيا.
كيف؟
بالسنة الأولى كانوا الطلاب الرومان كل جنسية برومانيا كان فيها جنسيات كتيرة من الطلاب الأجانب اليونان السوريين المصريين العراقيين الجزائريين قبارصة أمريكا اللاتينية فكان من أفريقيا طبعا كمان. كان في يوم بيختاروا السفارة أو بيختاروها دول الطلبة من أيام السنة لحتى يقدموا نشاط يعني يقدموا ثقافتهم على خشبة مسرح الطلبة. وكنا اختارت السفارة السورية طبعا أنه يقدم هذا بين 7 أو 17 نيسان
عيد الجلاء والمناسبة تمام الحاكم.
بما أني عازف على آلة الكمان اتصلوا فيني قال تعال بدنا نقدم.
شفت كيف أنقذك الكمان؟
أنقذني الكمان والله ما في شيء بيضيع بالحياة كله تراكمي. قالوا لي تعال بدنا عازف كمان مشان الموسيقى القطعة الموسيقية كانوا عم يقدوا زهرة المدائن فكنا نحن اثنين كمان جاتية ونحن عم نتمرن نحن عم طلعت فيه بالغرفة الثانية ناس عم تشوبر من وراء البلور وعم تعيد نفس الشيء وتشوبر وفي أصوات عالية. قلت له للمسؤول عنا شو هدول مش مين هدول شو عم يعملوا هدول؟ قال لي ما دخلنا فيهم هدول بعدين. قلت له إيه بس شو عم يعملوا؟ قال لي هدول تبعات المسرح عم يمثلوا عم يعملوا بروفات مسرحية. وهون كان في جني نائم جواتي واستيقظ فجأة وقام وأنا كل طبعا بالنسبة لي زهرة المدائن سهلة كتير حاطين النوطة قدامي سنة يعني وصلت عزفنا فيفالدي وباخ وهاندل وموتزارت فكنت عيني هنيك وإيدي عم تعزف المعزف. لا بالاستراحة قلت له ممكن تحكي لي معهم يعطوني هيك؟ قال لي لا 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 لا. قلت له لو سوى إذا بتريد. فبعد الرفض قلت له خلاص ضبيت الكمان تبعي قلت له أنا رايح. قال لي استنى وين تروح ما فينا؟ راح حكى معهم على مضض طبعا عطوني كلمة. السنة اللي بعدها عطوني كلمتين ثلاثة. السنة اللي بعدها تخرجوا هن كانوا طلاب طب بشري تخرجوا سافروا ومن بقي في الميدان
ما في غيرك
حديدان. فنحن هالأربعة خمسة سوريين بلشنا نشتغل بهالمسرح.
عملتوا مسرح جامعي في
رومانيا باللغة الرومانية. بالسنة الخامسة عملنا مشاهد جميلة جميلة جدا. عميد الكلية قال لي أنت لازم تروح تدرس مسرح. قلت له عفوا أستاذ بس يعني أنت مهندس وعم تقول لي اترك الهندسة أنا تخرجت بعد شهر باخد الشهادة. اللي مين ما كان بيصير مهندس مثلي ومثلك أو مثله أو مثلها. الفنان يولد فنان إياك أن تقتل هاي الموهبة يكفي قتلا يكفينا قتلا. رحت على سوريا وقدمت على المعهد العالي ونجحت. صدقني يا إبراهيم هدول الأربع سنوات من أجمل سنوات حياتي لأني ما كنت أدرس كنت أعيش. كانت الدراسة مجرد ما أطلع أقرأ يعني كان في توافق بيني وبين المادة كان في انسجام كان في لحمة بيني وبين هذا الشيء العالم. فدرست وكان أستاذنا الله يرحمه الدكتور فواز الساجر أخذني بأول عمل كمان اسمه سكان الكهف وكنت أعزف فيه افتتح المسرحية بعزف على آلة الكمان.
عم تحقق أحلامك يعني تعزف وتمثل.
تماما.
يعني هاي الرحلة اللي أخذتك بعدين إلى حالات تقمص الشخصيات مرات تاريخية مرات اجتماعية من خلال عملك الواسع كان وأنت يعني نجم معروف حتى قبل أن يعني تغادر سوريا إلى الولايات المتحدة، كانت يعني شيء ما يعني يشعرني أنه أنت كنت بتحدي تقمص هاي الشخصيات كل مرة، يعني ما كانت الأمور سلسة، وإنما كان عندك تحدي نفسي سيكولوجي اجتماعي ثقافي مع هاي الشخصيات حتى كانت تخرج بهاي الحرارة والصدق. كيف عشت تجربة الحياة ما قبل السفر إلى أمريكا كممثل في سوريا؟
أنا من طفولتي يمكن تربيتي مع ستي الأرمنية ساهمت كتير بإني أحس بألم الآخرين، إني أتعمق بالشخصيات وإني أدخل فيها. وإلى حد ما بقدر أقول إني أنا أثناء مسيرتي الفنية كنت إلى حد ما ملتزم، كنت أختار إلى حد ما أختار الأدوار. وصدف أني اعتذرت عن عدد كتير كبير من الأدوار مع أني أحيانا كنت بحاجة لمصروف
إلى العمل، يعني
إلى العمل بحاجة للمادة يعني. بس مع هالشي قلت أنا ما بدي عم برسم إلي خط، ما بدي أعمل هاد لأنه قد يسبب بتراجعي. كنت مخلص للشخصيات. وعملت بتذكر بعد التخرج عملت فيلم تلفزيوني قصير مع الأستاذ هيثم حقي اسمه القاتل. الفكرة هي قصة قصيرة أو قصة يابانية ترجمة الله يرحمه ممدوح عدوان، وقدم له إياها للأستاذ هيثم وعملناها. فبتذكر لما عملت الدراسة على الشخصية وشاف الأستاذ هيثم شاف يعني النص تبعي قال لي شو هاد؟ أنت شو عامل هون؟ عامل بحث، عامل ورش يعني ورشة عمل؟ قلت له عامل ورشة عمل مع نفسي وأخذت وعطيت بهي. وبتخيل أنه يعني هيك انعكس هذا الشيء على كل حياتي، كل حياتي المهنية، أنه بأخذ أنا مخلص كثير للشخصية اللي بأديها وبحاول أتخبى وراها. أكتر شيء كنت ما أهتم فيه أني أظهر هو ظهوري. كنت يعني كان عندي مثل محاولة حثيثة دائما لحتى إذا كان في كتابة نقدية عني وعن شغلي وعن أدائي مدى أمانتي بنقل هذا الكاركتر أو هي الشخصية.
كأنك كنت عم تحاول تشرف على جهاد عبده. إيه كأنك كنت عم تحاول تهندس ظهوره حتى. يعني أنا كنت أراقبك، يعني اسمح لي يعني
أكيد أكيد
كصديق وك كمتأثر يعني فيك أنت كنجم وممثل ومثقف سوري مهم. أنت كنت عم تعمل إدارة لي كيف عم تظهر، كيف عم تبدو للآخرين، كيف هذا الشيء سهل مستقبلك لاحقا، لأنه أنت عندك رصيد كبير مع الناس، الناس بتحبك، وهي يعني نعمة من الله. يمكن كيف خليت الناس تحبك كل هالقد؟
بالإضافة للتمثيل كنت أطلع على الشاشة بمقابلات وأحكي بالسلوك العام بالمسلك العام. المسلك العام لما بتحكي فيه على شاشة التلفزيون بالمقابلات أو بالندوات التلفزيونية بيعرينا، بيورجي مين هو الوجه الحقيقي لهذا الإنسان اللي عم يشتغل بمجال الفن أو بأي مجال تاني. فكنت أدعي دائما للحرية، كنت أدعي دائما لحرية البنات، إنه بناتكم لا تقسوا على بناتكم، والولد ليس معصوم عن الخطأ. يعني كنت أدعو دائما للتعاطف مع المريض مع المحتاج. حاول أتطوع مثلا أو سخر شهرتي اللي تسليط الضوء مثلا على الأطفال المصابين بمرض السرطان أو اليتامى. عندنا كان مشكلة كبيرة موضوع اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة. فهذا الشيء لما بتشتغله وما بتظهر على العلن، ما بتظهر بالتلفزيون، الناس بتصير تحكي، وبصيروا المنظمات بترد انه خدوا فلان الفلاني، خذوا فلان الفلانية معكم بهاي التظاهرة، أو دعم هدول أو دعم هدول. وهذا الشيء صار بعدين نحكيه بالمقابلات بالتلفزيون. على ما يبدو هذا الشيء أثر كثير عند الناس. للأسف صارت قصص أنه الناس نفرت من ممثل بسبب سلوك أو بسبب كلمة قالها، يعني
نعم.
بسبب تصرف،
تعالي
أو تعالي أو تصريح يضر بفئة معينة. بعمري أنا مثلا ما ترددت لما أجوا يتصوروا معي، إن كان بالشارع أو بمواقع التصوير، أو وقفوني العالم يقولوا لي مثلا معلش بنتي الصغيرة أو ابني أو بدي أتصور معك، فكان يعطيني نوع من أنواع السعادة والتقرب من الناس، وهذا الناس تحكي فيه. بتخيل أنه هاي العناصر هي كليات تساهمت
في سلوك أو نمط من السلوك المعتاد بالعالم العربي للتعامل مع الممثل. أنا شخصيا لا أتبناه ولكن لازم أطرحه، يعني دوري أطرحه الآن.
نعم.
أنه بيقول هذا النمط أنه أنت ممثل، يسموك قبل 100 سنة كان يسموك مشخصاتي.
نعم.
أي فأنت شو دخلك بهاي القضايا الكبيرة الإنسانية وأمراض السرطان والأطفال؟ ليش ما تخليك بعملك؟ لا أتبنى لكن علي أني أقوله، ليش ما تركز على عملك؟
الشهرة سلاح فيك توظفه بكتير أماكن. أنا بقولها بكل تواضع، يعني لما أكون بدي صف سيارتي في مكان ما بأي مديرية أو أي وزارة وتكون زحمة الظهر كذا، كان الحارس اللي ترك لي المفاتيح أنا بصفها مثلا عند بكراج الوزير، وكان زوجتي يعني تتضايق شوي من هذا الموضوع أنه ليش أنت عم تفضل، إلا أنا هي السلطة بيد الفنان المشهور،
جسر بينك وبين الناس،
وجسر بين الناس. وهذا الشاب هذا الحرس بيروح بيقول لهم لأهله اليوم أنا صفيت له سيارته. يعني تركيه كمان، عطيه هاي السعادة وخلينا نستغل هاي طالما ما عم نأذي حدا. مشان هيك لما عرفت أنه أنا في سلاح بيدي كان فيني أنا دق على باب المسؤول وقل له بدي امتيازات إلي. سهل كتير. وسمعتها من كذا واحد قال لي ما عم نشوفك هون، ما عم نشوفك هني، ما عم تجي تطلب. هذا السلاح استخدمته لحتى ساعد الناس اللي بحاجة لمساعدة. بخاف كتير أني أخذ شيء امتياز ما بيقدر ياخده الإنسان العادي. بصير بفكر فيه بالليل أنه أنا أخذت تماما، مثل لما اجوا قالوا لنا بعد الثوره بعض الناس او الفنانين من زملائنا يا جهاد ليش عملت اللي عملته، والله كنا عايشين. ايه طبعا انا كنت عايش وانت كنت عايش وفلان كنت عايش، ولو انه نحن محرومين من كامل هامش الحريه تبعنا بس غيرنا ما كان عايش. في ناس كانت تتمنى الموت، يعني كان الموت الارحم لها. من في ناس كانت عايشه صار لها 40 سنه بالاقبيه. إيه طب لا تكتمل سعادتنا، هل تكتمل سعادتنا إلا بسعادة الآخرين مثلا؟ هذا الشيء كان يقرقني. أو بتخيل أنه هذا من ستي أنا أخده، من جدتي الأرمنية.
روح ستك حاضرة معنا بالجلسة.
نعم نعم
نعم. الله يرحمه.
تعيش.
هو سؤالي الأول السابق يعني كان مفتاح الانتقال لأنه حين يخرج الفنان من اختصاصه يعني ينفتح على اختصاصات عديدة وهذا لا نهاية له. لذلك قادك الأمر في النهاية لاتخاذ موقف سياسي من ما يحدث في سوريا بدءا من العام 2011. كيف أخذت هذا الموقف وشو صار
ببداية الحراك وقت اللي سقط، من وقت ما بلشت بليبيا وبعدين لما سقط هرب بن علي وتنحى مبارك؟ بتذكر احتفلنا، كنا عند بعض الأصدقاء واحتفلنا، واحتفلنا بصوت واطي خوفا ما حدا يبلغ عنا. وكان عندي إحساس أنه في شيء رح يصير بدمشق، وكانوا كل الناس يقولوا ما رح يصير تغيير هون لأنه النظام ماسكة قبضة مو حديدية فولاذية، وحابكينا مع دول الجوار والعالم. و كان عندي أمل أنا أنه هالناس تأخذ حريتها. زوجتي كانت تطلب مني أن أطلع مظاهرات مع العالم، وأنا كنت خاف صراحة لأنه أنا عايشت الخوف بسوريا وعايشت الخوف قبله برومانيا. النظام الشيوعي برومانيا هلك الناس، فكنت إلا أنا يكفيني أني أنا ما بوقف مع النظام، وكانوا يطلبوا مني جماعة النظام
أنك تأيد
يا لطيف.
نعم.
فكنت امتنع، إن كان مسيرات مؤيدة، إن كان توقيع بيانات، إن كان. فأنا نتيجة الخوف بصراحة كنت لا روح مع هدول وراح لا روح مع هدول. أنا كنت ميال أكتر لحتى
تتمرد
اعتصم أمام السفارة الليبية أو أطلع بمسيرة مع مثلا برقن الدين، تعرف الغالبية الكردية وكذا. وكان عندي رغبة مثلا أنه أكتب على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا، بس كنت خاف يا أخي. وهذا الشيء خلق شقاق بيني وبين زوجتي، إلى أن سافرت على أمريكا بالمنحة، حصلت على منحة وسافرت.
زوجتك السيدة فادي عفاش،
فادي عفاش
الفنانة التشكيلية
الفنانة التشكيلية الفادي عفاش، اللي حصلت بعدين هي دارسة حقوق، درست بالمعهد الوطني للإدارة الفرنسي.
هتكون ضيفتنا قريبا إن شاء الله.
وبعدين طلعت على أمريكا تدرس سياسات دولية. طلعت وأنا ضلت حسرة بقلبي أنه أنا كيف هالإنسان اللي بتحبني وتقدرني أنا خذلته. لا لازم أعمل شيء. فبتتواصل معي صحفية أمريكية اللي في مجال نحكي مقابلة لجريدة لوس أنجلوس تايمز. تلاقي وين بقدر لاقيكي؟ قالت لي أنا بلبنان ما فيني فوت، مانعيننا. طيب معناتها بطلع لعندك بسوق سيارتي لعندك. فعلا طلعت التقيت معها وحكيت كل شيء اللي بقلبي، وشافت هاي المقالة زوجتي
وبعدين انتبهت
وبعدين وشافت المقالة فادية وقالت لي برافو عليك، هذا الرجل اللي تزوجته أنا، هذا الرجل اللي بفتخر فيه، بس لازم تطلع لأنه بلشوا يعتقلوا الفنانين ويكسروا لهم أصابعهم مثل ما عملوا
علي فرزات،
بالأستاذ علي فرزات وأهله لمالك جندلي. فلازم ولو تختفي لفترة بسيطة، كان عنا إيمان أنه بسرعة رح يسقط النظام، وهذا اللي ما دفعني أنه أعمل حالي وأطلع.
وخوفك مشروع يعني، بالمناسبة يعني كثير من الناس، ربما الغالبية من الناس، الغالبية الساحقة من الناس هي اللي اختارت اللجوء للخوف، أو يعني اللي تحكم فيها الخوف وما يعني شل سلوكه. لكن أنت حولت هذا الخوف فيما بعد إلى شيء خلاق برحلتك لأمريكا. كيف بدأت هذه الرحلة؟
لما طلعت كنت مفكر أنه راح أطلع شهر شهرين وأرجع، حتى أنه في صحنين ثلاثة كانوا بالمجلة، قلت يلا بس أرجع بجليون نضاف، ما فيهم أكل فاضيين يعني، بس ارجع بجليون، لانه فاديه بدها سنه تقريبا لتخلص. قلت بتتخرج وبترجع على سوريا الديمقراطيه. لما طلعت لهنيك وبلشنا نكتشف انه كل الانظمه بدها تساعد النظام، ان كان لبنان حزب الله ولا ايران ولا روسيا، وفقدنا الامل. استقريت هنيك، بدي مثل، بدي اشتغل، بدي اشتغل اي عمل.
نعم.
طبعا لاني بالخمسين ما قدرت لقيت عمل يعني بسرعه، مصاري بتخلص. تعال
انا سمعت انك قدمت سي في تبعك ل 300 فرصه عمل.
300 فرصه عمل قدمته؟
صحيح هذا الكلام؟
صحيح، كله الكتروني، نفس السي في قدمه لهون، ابعته ابعت ما اسمع من حدا، ما عندي عمل سابق.
شو الاعمال اللي كنت تقدم عليها؟ مثل شو يعني؟ تتراوح ما بين الى
عمل بالترجمة، عمل بمطاعم، عمل بمصبغة، عمل بمحلات البيع، عمل بكوسكو، ستاربكس،
كل شيء،
كل شيء، كل شيء، كل ما ميسيز. وما أقدر، ما أقدر أشتغل. لحتى بعدين اشتغلت بتوزيع البيتزا ورد، بعدين بلشت أشتغل سائق تاكسي. بسائق تاكسي انبسطت لأني بحكي مع الناس.
تذكرت يمكن روبرت دونيرو في الدور المشهور.
ايه تمام. ايه. تمام سائق التاكسي. ايه والله.
هيك تعاملت مع الموضوع؟ يعني خففت على نفسك أنه أنا بعد كل هذا الجهد الأكاديمي والعلمي والشهرة هلأ أنا عم بشتغل بمهنة يعني تعتبر low profile؟
والشي اللي كان يسعدني هو ردة فعل الشعب الأمريكي. طبعا دائما بنعرف نحن أنه الحكومات غير الشعوب. ردود أفعال الأمريكان لما يعرفوا أني أنا كنت إنسان معروف ببلدي كان يزيد احترامه. فيمس سيليبريتي وهلأ عم يشتغل هيك لأنه بده يأكل. فكانوا يعطوني بخشيش كتير ويقول لي أنا سعيد أمريكا تفتخر بوجودك فيها. أمريكا بحاجة لناس مثلك. أمريكا بنوها ناس مثلك. ناس هربوا من بلادهم وإجوا بنوا هاي البلد العظيمة. أنت واحد من هذا المكونات. فكنت أرجع على البيت مبسوط إنه هاي المهنة هي مهنة إنسان مكافح. إنسان بده يطعمي ولاده وبده يعيش. وقلت خلص ما عاد في داعي إني وكانوا يطلع معي أحيانا بعض العرب يقولوا لي لا 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 لا
يعرفوك
إيه ليش عم تشتغل سائق؟ قلن ليش لحتى ما أشتغل سائق؟ ما لقيت عمل بمكان تاني ولحتى أشتغل بالتلفزيون والسينما بدي أشتغل وطلع مصاري ما رح أقعد بالبيت. طبعا بينما كان في يعني
تشجيع من الآخرين
تشجيع كبير من الآخرين. هلأ مشان أنا أشتغل بالسينما رحت على جامعات السينما اللي بتدرس وقابلت الطلاب العرب قلت له إذا بدكم أشتغل بمشاريع التخرج تبعكم بعرف أنه بلاش أنا موجود هاي رقم تليفوني. وفعلا هيك بدأت.
يعني هون بدي أقطعك شوي. أنا بتخيل أنك كأنك رحت يعني كأنه رحت على كلية الفنون الجميلة
تماما
وقلت لهم أنا بدي يكون الموديل اللي بدكم ترسموه.
تماما وفعلا اشتغلت خلال 3 سنين خلال سنتين اشتغلت بأربع أعمال لطلاب عرب واحد 2 بالعربي و2 بالإنجليزي. وبعدين صدف أنه كان في المخرج المعروف الأستاذ يعني فيرنر هيرتسوغ كان عم يدور على حدا من سوريا لبنان فلسطين الأردن يلعب دور رئيسي مقابل نيكول كيدمان بهذا الفيلم ملكة الصحراء.
فيلم عظيم ملكة الصحراء ودورك فيه عظيم.
شكرا.
يعني دورك وذكرني هذا الدور بأول ظهور لعمر الشريف بلورنسو فاريبيا كيف كان. صرت قارن يعني طبعا ليس للمفاضلة يعني ولكن عم شوف الزمن قوس الزمن كيف عم يمر بين فرستين
صح
وصحراء كانت
صحراء كمان كانت
كيف
صحراء.
كانت التجربة معني
جميلة جدا جميلة من أجمل التجارب. بتذكر كان في حديث بيني وبين نيكول كيدمان باللوكيشن بالموقع التصوير قالت لي الناس عم تعمل لك هيك من بعيد وعم يسدوا عم يزدوا لك قبل بوسات من بعيد وفي ناس تتصور معك
غارت منك
يعني هي طبعا مشهورة
طبعا يعني هي عم
بس عم تطلع انه ليش انا كنا عم نصور بالمغرب قلت لها شايفة هدول بدك تضربيهم 5000 إذا رحنا على سوريا ولبنان
على المشرق
هنيك جمهوري أنا هون بيعرفوني من بعض المسلسلات. قالت لي يعني أنت مشهور. قلت لها يعني إلى حد ما مشهور. فبعد ما نخلص تصوير روح وقع لهم وتصور معهم وخاصة الشباب يعني. فبعد يوم من الأيام قالت لي شو اشتغلت بحياتك قديم اشتغل؟ قلت لها اشتغلت أعمال يعني معقدة وأدوار مركبة كتير. قلت لها مثل العمل اللي اشتغلتي أنت The Others الآخرون. قالت لي ايه بالله. قلت لها أنا دارس أكاديمي وعندي شهادة بالهندسة المدنية وتركتها وهيك وهيك وصارت شاءت الظروف اني هيك وانا هلا بامريكا مبتدئ عم ببتدئ. قالت لي معنات لانه عم لاحظ من خلال اداء انت قدام الكاميرا انه متمكن مسترخي ايه مسترخي متمكن عندك اسلوب النطق عندك بتعرف وين تطلع قدام الكاميرا بتعرف كيف تسلم الممثل معك بينك عندك مستوى عالي من الاحترافيه وانا مبسوطه اني اشتغل معك. قلت له أنا بيسعدني وبدي أقول لك شغلي، أنا كمان بتشرف أني أشتغل معك، بس بدي أقول لك أنه أنا حاسس أني أنا بالمكان الذي أنتمي إليه، المكان هذا المستوى أنا أنتمي إليه.
صحيح.
بكل تواضع. فضحكت قالت لي فعلا 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 هذا. ولاحقا لما عملوا مقابلة معي بمجلة وول ستريت جورنال حطوه على الصفحة الأولى، اتصلوا فيها واتصلوا بالسيد فيرنا هيرتوغ، واثنيناتهم حكوا عن تجربة معي انه هذا الانسان اللي هرب من بلده كيف شو قدر يعمل بالسينما الامريكية،
وبدأ من الصفر.
وبدأ من الصفر، بدأ من الصفر.
استمرت صداقتك مع نيكول كيدمان
طبعا
وهيرتوغ؟
طبعا اكيد. بعدين في جامعة يو اس سي بلوس انجلوس عملوا فيلم وثائقي عني سموه جهاد في هوليود.
جهاد
سرا ما قالوا لي، تواصلوا مع فيرنر هيرتوغ وقالوا له في معنا الممثل اللي اشتغل بنجم عندك بالفيلم، في مجال تجي تحكي كلمتين؟ قال لهم فورا. اجا والكلام اللي حكاه عني انا كل ما بسمعه ببكي، بقول هذا انا، يعني هذا الرجل الاستثنائي فيرنر هيرتوغ اللي هلا يمكن صار عمره 80 سنه أو أكتر، 82.
معلم كبير
يا لطيف، وتاريخ وإرث. هذا حكى كلام عني، يعني بقول لزوجتي ما عم صدق أنه كل هالكلام الإيجابي. يمكن هو شاف أول شيء مني التزام وشاف مني أداء جيد ريحه مثل أي مخرج تاني، بس كمان قصتي نضالي كمان لأنه هو إنسان يهتم بقضايا الشعوب، كمان هذا زاد لاحترامي عنده وتقديري، فأنا ممتن له كتير وبتشكره.
هذا شيء أخذك بعدين للعمل مع توم هانكس في هولوغرام الملك.
نعم.
توم هانكس طبعا يعني واحد من نجوم العالم الصف الأول، يعني الممثلين العظماء.
نعم.
فكانت أعتقد يعني فرصة غنية لك يعني أنك أنت تختبر ذاتك مع توم هانكس.
صار في يعني صار في هيك تقارب سريع بيني وبينه. توم هانكس من أجمل وأظرف وأكثر فكاهة من الممثلين بالعالم، قارئ نهم، يعني خلص المشهد تبعه ما عم يحكي مع حدا، ما عم يتناقش مع حدا، تلاقيه بغرفته عم يقرأ، فاتح كتابه عم يقرأ. قلت له مرة بقى مرقت من جنب هيك، شافني مرقت من جنب الباب، فقلت له آسف. قال لي لا في شيء بدك؟ بترك الكتاب. قلت له لا، بس أنا في شيء بيشبهني يعني في شيء فيني بيذكرني فيك. قال لي شو هو؟ قلت له أنا كل ما فوت على بيت بدنا نصور بسوريا بسألهم وين المكتبة.
وين المكتبة؟
قال لي أنت كمان بتحب القراءة؟ قلت له أنا بحب القراءة كتير، لأنه بدون القراءة نحن ما منتطور، منضل مكانك راوح. قال لي بصراحة لولا هاد، أشر لي على الكتاب، لولا هاد أنا بضل مكاني مثل الدور الأول اللي عملته. صحيح. أنا هذا سر نجاحي، أني أنا قارئ. وأنا بتمنى من شعبي، نحن شعبنا ما كتير بيحب القراءة، ما له متعود، وأحيانا بيصير في سخرية من الناس اللي بتقرأ. بتمنى من شعبي أنه يرجع يتعود على القراءة. القراءة تغني العقل والضمير والأخلاق، وتردف وتعمل منك إنسان مختلف.
أنا سعيد أنك عم تقول هذا الكلام، ونحن هون بهذا المكان بضيافة البيت العربي في برلين اللي هو بيسعى بالفعل لهذا النوع من المشاريع، وخاصة للأجيال العربية اللي بأوروبا. وإن شاء الله نشوف يعني مشاريع مشابهة بأمريكا وبكل مكان بالعالم. طيب بهاي اللحظة اللي أنت فيها، نيكول كيدمان وهيرتوغ
وتوم
هانكس، كيف كنت عم تنظر للدراما السورية آنذاك؟ وين كانت وين وصلت؟ هل فعلا منجز للدراما السورية ساعدك شخصيا على يعني على التفكير بمستقبل ما لك في هوليوود؟
هلا لا شك انه العمل مع مخرجين مهمين وممثلين مهمين بسوريا ونصوص جيدة. نحن في عنا كم مهم من الكتاب الجيدين بسوريا والفنانين الرائعين، لا شك انه الشغل العمل معهم اهلني، اعطاني مفاتيح كتير مهمة لحتى اشتغل مع كبار النجوم بالعالم. المفردات بأمريكا مختلفة. العمل في السينما مختلف عن العمل في التلفزيون.
صناعة كبيرة
وصناعة ضخمة. بيجي على أمريكا الموهوبين من كل أنحاء العالم، من الدنمارك، من ألمانيا، من نمسا، من إيطاليا،
نيكول كيدمان من أستراليا،
من أستراليا، يعني كل العالم.
إن شاء الله السيران من جنوب أفريقيا
مثلاً. مثلاً بتروح إنما شوي مثلاً الحركة، الصوت، درجة الأداء شوي مختلفة، لأن الجمهور مختلف. الجمهور القارئ غير الجمهور غير القارئ. ما يضحكني أنا لا يضحك غيري. هذا اللي كنت أتعذب شوي لحتى أعمل النقل النوعية لحتى أنتقل لهنيك. فيرنر هيرسوك ساعدني كتير، خفف لي كتير من حركتي، من إيماءاتي، من تعبيري. وكنت راقب الممثلين أنا شو عم يتصرفوا. مثلا أنا إذا ما عندي تصوير ما بروح على البيت، بضل بالموقع عم راقب إن كان جيمس فرانكو ولا
شاهد تتعلم.
إيه بطلع مثلا كيف تحضر نيكول كيدمان للمشهد، توم هانكس كيف يحضر. مثلا هو دائما بيقرأ المشهد معي قبل التصوير، بيقولي شو رأيك نقرأ المشهد هيك أنا وياك هيك نمرق عليه مرتين ثلاثة. طبعا أكيد أكيد يا ريت. إيه تعا كذا كذا. إيه برأيك هون شو ممكن نضيف، شو ممكن نقيم، شو ممكن نحط. تعا ما نلتزم بالنص، في حال شلنا هاي في شيء. يعني هو كمان بيشجعك الممثل الثاني انك تعمل هذا المختبر، انك تعمل لتوصل بشيء. شيء رائع، شيء جميل. ما في كبرى، ما في استعلاء، هدول الناس كبار.
هذا المناخ ما كنت عايشه بسوريا
الى حد ما. ما كنت عايشه
او لنقل بالعالم العربي.
يعني بالعالم العربي للأسف اللي بيميزنا هو نحن بنعمل هذا يعني نحن الفنان هو المطالب انه يورجي قديش هو مهم. كان لا يخلو طبعا لا يخلو الجو من ناس كتير متواضعين، بس للأسف كان في بيناتنا ناس مثلا تحس بالاستعلاء. تمام.
أو بيحطموا المواهب أو
بيستعلوا عن الممثلين اللي أصغر منهم. أنا بالنسبة لنيكول كيدمان أنا قادم من الشرق، من بلاد الفقر، من بلاد الصغيرة جدا التي لا قيمة لها قدام هوليود فنيا عم بحكي أنا، أو قيمتها تكون كتير ضحلة. مع هالشي يعني كنا نقرأ المشهد مع بعض، وبصراحة إلى حد كبير هيك تتغنى فيني إنه لدرجة في أحد المشاهد كان بدأت تقلي شكرا يا فتوح. ما كنت بعرف
اسم شخصيتك
فتوح كانت بالفيلم. اسم شخصيتي نعم مرافقها. ما كنت بعرف شو كان ممكن أعمل لو ما كنت أنت موجود بحياتي. كنت قتلت أو ما قدرت نجحت بمهمتي. فبالمشهد إجا فيرنر هيرتسوغ ليشرح له شو بدأ تعمل. قلت له معلش تتركني أنا وجهاد نقرر شو بدنا نعمل. قام ضحك هيك بكل أدب وأخلاق، قال لا أكيد 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 أنا ما فيني أتدخل إذا عندك أنت شي بذهنك. وراح وقف ورا المونيتور، قعد ورا المونيتور هو والمونتير والمجموعة، وهي حكت هاي الجملة لأنه كانوا حاطين بمكان كلياته ياسمين على أساس هو دمشق وهذا. بتمسك إيدي هي مشان تصافحني، بتاخدها وبتقبلها وبتحط خد عليها، وأنا بدير وشي أنه أنا ما بقدر هذا التماس مع المرأة. ما بدي
محافظ،
وأنا إنسان محافظ وأنا متزوج. وكنت حاكي لها لنيكول كيدمان قبل ما نبلش بالعمل، قلت لها هي الإمرأة جيرترود بيل بتحب اثنين، بتحب واحد موظف بالسفارة، بتحب ضابط بالجيش الإنجليزي. قلت لها بس أنا عم بقترح إليك بيني وبينك، سمعاني بالحب العذري. قالت لي شو هو الحب العذري؟ قلت لها الحب بدون كلام، الحب من قارة لقارة، الحب المراسلة
بدون نتيجة،
بدون نتيجة كمان، بدون أمل. مجرد أني أنا بحب هذا الإنسان. قالت لي حبيت الفكرة. قلت لها أنا بحبك حب عذري بالفيلم، وأحبك رح أقلك ليش، لأنه أتمنى كل نساء بلدي يكونوا أوايا مثلك، يسافروا ويتحدوا الصعاب ويغيروا وجه التاريخ، يكتبوا التاريخ. قالت لي حبيت. فهي قبلت إيدي بناء على الشيء اللي قلت لها. شوف الاحترام.
هو ما كان مرسوم هذا المشهد
نهائيا. إجا فيرنر لعنا نحن اثنين قالنا هذا راح يكون من المشاهد الجميلة.
ماستر سين هذا.
شكرا جزيلا لكم. جميل انك انت ما تعتبر انه هاي الموهبة هي موهبة صغيرة. انا ما انا اكبر مني. لا 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 لا. لا. في مثل بامريكا بيقول, مثل امريكي بيتداولوا النجوم, ارسل المصعد الى الاسفل, هناك من يريد الصعود. عند كتير ناس لامسته, كتير من النجوم اللي اشتغلت معهم لامستها.
مين اشتغلت من نجوم العالم؟
كنت عم بشتغل
تركوا علامة.
نعم, هدول الاثنين اللي قلت لك. اشتغلت مع بن ستيلر, كنا عم نشتغل أنا وبن ستيلر على مشروع مسلسل لم يكتب له, تأجل. إنسان متواضع إلى أبعد درجات التواضع,
موهبة خارقة.
موهبة خارقة. اشتغلت مع عدد كبير, أسماء مو معروفة.
اشتغلت مع كريمينال مايند.
كريمينال مايند مع, والله نسيت اسمه لهذا النجم. بتقعد تحكي معه كأنك قاعد مع رفيقك بالحارة. حكي لي عن الشام. بيقول لي حكي لي, أنا سمعان بأليبو وسمعان بالسوق هذا اللي قصفه النظام. ليش قصفه؟ هيك بيحكي كأنه ولد صغير حابب يعرف. وهو نجم كبير بيطلع بسوق سيارته, بيروح بكل بساطة, بيوقف وراي على الدور, بيحط الأكل. ما حدا بيجيب له أكله, هو بيحط الأكل بالصينية تبعه, بيقعد ناكل. تعلمت منهم كتير بصراحة. تعلمت القراءة, المعرفة, تحصيل المعرفة, العمل على الدور. لا يمكن أن أكون جهاد تبع مبارح. عيب وعار علي أن أكون جهاد عبده تبع مبارح. لازم دائما اتطور,
متجدد تكون.
دائما متجدد. القراءة والمعرفة والمشاهدات ومقابلة الناس والتعلم من الصغير قبل الكبير.
حكيت لي انك عملت قطعة باللغة الرومانية, ظن خاطبت فيها الجمهور, الشعب الروماني. اي احلي التعامل مع المهاجرين لما كانت في قصة هاي المغامرة.
يا سيدي بال2015 كلياتنا بنعرف لما راح في موجة كبيرة من اللاجئين دخلت على أوروبا وتعرضوا للإيذاء والضرب من قبل اليمين المتطرف, إن كان برومانيا ولا هنغاريا. وأنا درست برومانيا وتخرجت هناك. بتواصل معي صحفي اسمه أوكتافيان, مقيم بمونتريال بكندا. بيبعت لي على السوشيال ميديا بيقول لي أنا صحفي روماني حابب أحكي معك بموضوع. بيقول لي عم تشوف شو عم يصير بالأخبار؟ قلت له عم تابع.
إنه كانت رومانيا هي طريق الهجرة.
طريق الهجرة.
وعم يتعرضوا المهاجرين واللاجئين ل يعني معاملة سيئة.
معاملة سيئة إن كان من الناس ولا من الشرطة ولا من حرس الحدود. حتى الصحافة أحيانًا كانت ضايقون. قال لي في مجال نسجل فيديو لمدة 10 دقائق ل15 دقيقة. ونبعته على التلفزيون الروماني, أنا ببعته, خليه ينبث على التلفزيون, نخاطب فيه الحكومة الرومانية والشعب الروماني. بصفتك أنت درست بهاي البلد وبتحبهم وبتكن مودة ومحبة للشعب الروماني, وهلأ أنت صرت بهوليود نجم كبير, تدعي فيها الحكومة والشعب لفتح الأبواب بوجه هدول الناس, لأنه ما بشكلوا خطر عليهم. وهدول بس يزول الخطر اللي ببلادهم اللي دفعوا للهروب راح يرجعوا. قلت له حبيت الفكرة. قال لي بس بدك تقولها باللغة الرومانية. وفعلا سجلنا هالحضرته مثل خطاب ونبث على التلفزيون الروماني TVR 1 TVR 2.
كيف كان رد الفعل؟
يعني اجاني ردود افعال من اصدقائي برومانيا والله انهاروا من البكاء, لأنه كان فيها مشاعر وكان فيها تعاطف مع وفيها حب كتير لهي البلد. وذكرتهم لما هن الرومان نفسهم بعهد تشاوشيسكو كانوا يحاولوا الهرب إن كان عبر الحدود أو عبر نهر الدانوب, وكانوا يقنصون بالأشعة تحت الحمراء بالليل. وكانوا لما يوصلوا لبلاد الاغتراب كان بدهم واحد يمد لهم إيده, لأنه بتعرف الهربان من بلده
طبعاً
عاري أبروت يعني مقتلع من جزوره, فبده حدا. فقلت لهم هذا الشيء بالكلام مثل ما أنتوا كان, وبتذكر يعني كيف كنتوا تحاولوا الهرب. مثل ما أنتوا كان بدكم حدا يمد لكم إيده، مدوا إيدكم لهدول الناس، هدول ما بيشكلوا خطر عليكم.
مؤثر جدا. أخذني هذا الكلام لتجاربك لاحقا بعد العالمية.
نعم.
للسؤال اللي يعني تسأله أنت وأنا بسأله، حول كيف تشعر كعالمي؟ أنت كيف تغير عندك شيء؟ كنت سابقا ممثل محلي عربي بعدين، ثم الآن عالمي، يعني الكادر اللي بتعمله، حركة الجفن، يعني بيشاهدها مئات ملايين البشر.
نعم.
فكيف شعورك وأنت عالمي؟
كبرت المسؤوليات. كبرت المسؤوليات ودفعتني العالمية، دفعتني. أنا ما كنت روح على السجادة الحمراء نهائيا، يعني آخر همي كان الاستعراض. في ناس بأمريكا بتدفع مصاري لتروح. دفعتني لحتى أتعلم كيف أكتب السيناريو. بدي أحكي قصصنا بلساني أنا.
أنت حياتك كلها تعلم. كل ما خلصت من شيء بتتعلم.
فعلا هيك. دفعتني لحتى أتعلم فن كتابة السيناريو، لأنه الشيء اللي بدي أقوله، يعني أنا بحب أن يكون بأعمال عالمية، بس بحب أن أقول قصتي بطريقتي أنا، بقلمي أنا. وفعلا هذا اللي عملته، وقلت إذا أنا لقيت تمويل لهذا العمل، هذا رح يروح لكل أنحاء العالم كما نراها نحن القصة، كما نراها نحن السوريين. وفعلا كتبت عملين. الأول هو قصة واقعية حقيقية عن قصتي أنا، مين أنا وكيف طلعت وليش طلعت، كيف طلعت زوجتي وكيف ساعدتني بالفيزا. والقصة الثانية عن تجربتي برومانيا، يعني هي مستفادة من قصص واقعية أو مستوحات. هذا اللي عملته فيني العالمية. ومتعبة، شاقة القصة، لأنك تكتب للاستوديوهات، لما الاستوديو كل يوم بيفوت عليه 100 سيناريو، بيقروا هن أول سطر من السيناريو، من الملخص أو النبذة أو عن شو هذا، إنه صديقين يلتقيان بعد 70 عاما ليكتشفا أنهما كذا. هاي
المفتاح.
مفتاح. منيح. بيقرأ، ما بيهمنا، هاد أوكي، هذا خليه على جنب، لأنه ما في وقت مع نتيجة الضغط. فأنا تعلمت أني أكتب سيناريو في حال انبعت لهدول القارئين بالاستوديوهات ما يقولوا لا. فكان كتير متعب لي لحتى حيط بكل جوانب الكتابة. هذا اللي عملته فيني العالمية. اللي عملته فيني العالمية أنه هلأ كيف أقدر أنا ساعد كل شعب سوريا بعد ما سقط هذا النظام. وين؟ بأمريكا وفي أوروبا. إنه أنا إذا إلي صوت بهذا الأماكن، بهاي الأماكن، شو فيني، شو بقدر أنا أحكي عن بلدي؟ لأنه إلى حد ما بيصير لك نوع من المصداقية، حد من المصداقية، لأنه بتصير مسؤول عن كل كلمة بتقولها. تصرفاتك محسوبة، حركاتك محسوبة، علاقاتك محسوبة. كلفتني إني ما أقدر أشتغل مع أي منظمة إذا لم تكن مسجلة في المنظمات. تعرف أنت عايش بأوروبا،
سيستماتيك،
لأنه ما بدنا نحط حالنا بورطة. وفي كتير منظمات يعني كانت غير نظامية وسلكت بعدين سلوك غير. فبدها تكون،
بس هذا أعطاك نوع من الحصانة.
أعطاني نوع من الحصانة،
يعني حماك من التورط بكثير من مواقف. أو
تماما،
يعني
وأنا عندي مندفع بطبعي، مندفع للمساعدة. إيه تعوا نعمل، تعوا كذا، شوفنا نساعد. مثل مرة رحنا مشان زراعة القوقعة للأطفال بغازي عنتاب. اتصلوا فيني، قلت لهم فورا، ما تسألني فورا.
مركز الملك سلمان.
مركز الملك سلمان. والله السفرة شاقة جدا، وما فيها يعني ما فيها أي متعة إلي يعني، بس فيها خدمة، فيها تسليط الضوء على مبادرة. وسفر 14 أكتر 18 ساعة. سافرت إيكونومي، يعني لا سافرنا بزنس ولا سافرنا، فمتعب السفرة مضنية. بس في عندك واجب أخلاقي تجاه أطفال راح يسمعوا لي أول مرة في حياتهم.
طبعا كان مؤثر جدا أنه أنت أول شيء قمت فيه لما زرت سوريا بعد كل هاي السنوات هو زيارة أسرة الشهيد حمزة الخطيب، الطفل اللي استشهد بدرعا. كان يعني موقف نبيل جدا يعني منك ومتوقع منك، يعني الغريب أنه متوقع غير مفاجئ. عملت أدوار فيما تلا ذلك، يعني أدوار معقدة، يعني عملت دور ناحوم.
نعم.
كيف كان ناحوم معك؟
ناحوم هو يهودي سوري مقيم في مدينة القامشلي، كتب النص السيناريو وأخرج الفيلم الصديق الأستاذ مانو خليل. هو من القامشلي أصله، وهاي بيحكي فيها قصة حياته عن طفل يحب السينما، شغوف بالسينما بمدينة القامشلي تحت حكم الأسد في الثمانينات. وبيحكي عن ثلاث جيران، عائلة عربية مسلمة،
هو اسم الفيلم جيران،
جيران وعائلة يهودية وعائلة كردية بمدينة، ببلدة صغيرة جنب مدينة القامشلي. أحلامهم وطموحاتهم مشاكلهم. وكانت فرصة لي أني أتعرف على الجالي أو على المكون اليهودي في بلدي اللي أنا بعتز فيهم. وقريت عنهم كتير، كيف كانت مهنيتهم عالية دقيقة جدا، كيف كانت مصداقيتهم عند الناس، الطبيب اليهودي أو التاجر اليهودي كيف كان لما تروح لعنده تقول له ما معي حق هذا البضاعة كاملة، يقول لك حمل وخذ، يقول له بدك سجل وقع، يقول له روح خلاص،
كلمة شرف،
كلمة شرف روح. وكيف كانوا الناس ترجع لعنده بعد 12 سنة تقول له يا أخي إلك معي 3 ليرات هلأ صار معي بدي أعطيك ياهون، يقول له والله نسيانك تمام بس شكرا، شكرا أنك رجعت. هدول الناس هن اللي كانت تعمل لهم دعاية، ما كانوا بحاجة لدعاية، شغلهم هن اللي هو كان يعمل، التزامه كان يعمل لهم دعاية، صدقوا مع الناس، وتعرضوا كتير لتشويه،
نعم،
لمحاولات تشويه
بكل المنطقة العربية، يعني
بكل المنطقة العربية. وشعرت أنا بالغبن، حطيت حالي محل العم ناهوم، وشعرت بالغبن أنه ليش؟ لأنه أنا ولدت يهودي، أنا هيك بيصير فيني، وإذا ولدت مسيحي أو ولدت من دين ثالث أو من طائفة شو ذنبي أنا؟ وكان العمل بهذا الفيلم كان جميل جدا، صورنا الفيلم بدهوك بكردستان العراق.
طبعا أنا بقول لك ليش متأثر أنا بهذا الدور، لأنه أنا بمدينة القامشلي نفسها اللي أنا ولدت فيها كنت شوف عزرة العطار الحقيقي والأسرة تبعه والمحل، وكيف كان يجيبوا عزرة إلى مجالس العزاء المسلمين. ليش يجيبوا عزرة يدعو؟ لأنه كان أكثر شخص بالقامشلي قادر على تقليد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد،
يا الله،
كان يقرأ لهم القرآن،
يا الله،
هذا المناخ اللي طلعت منه شخصية نحو،
يا الله، يتلو القرآن هو
طبعا.
يا الله،
كان مثلا في بغداد كان من يطبع المصحف هي أسرة يهودية مشهورة جدا، يعني حاليا أحد يعني أحفاده هو سير ببريطانيا. فما في، ما كان في هذا الاختلاف الكبير، مثل ما تفضلت كان الالتزام هو التعامل.
أنت عندك اطلاع كثير على مدينة دمشق وعلى تاريخ المنطقة كثير، حكيت عن هذا المكون اليهودي.
يعني كان من حسن الحظ أنه أنا عشت يعني مثلك كمان بحارات الشام ومناطق الحساسة بهي المدينة، وتنفست هواءها وناسها، فمنهم كان يهود دمشق كمان مثل بقية المكونات.
جميل.
طيب شو الدور اللي أنت بتحلم فيه؟
والله الدور اللي بحلم فيه هلأ إن كان بسوريا أو برا، إن برا بحلم أني ألعب دور حدا كان يشتغل مع هذا النظام وانكشف، كشفوه، مثل الشيء اللي صار برسلان، أنور رسلان
هون بألمانيا،
بألمانيا، وتحاكم بجوبلز. بتمنى بسوريا ألعب دور حدا رجع على بلده وعم يحاول يدور على أولاده، عم يحاول يدور على كتبه، عم يحاول يدور على ماضيه، عم يحاول يدور على شيء ما تمام، أو حدا مثلا طلع لبرا وهلأ هني بحاجته لحتى يساعدهم بقضية ما تخص هالخمسين سنة اللي مضيوا، أي شيء في يعني فيني أنا أكون فيه فعال إلى حد كبير. بتمنى أن تلعب
المناطق اللي يعني بتحس فيها تحدي
إيه؟
لتجربة إنسانية مو كل الناس بتقدم عليها.
تحدي أنا ما عندي مشكلة لأنه التمثيل هو تمثيل بالنهاية. المهم يكون الدور عميق وفعال، ما بخاف مثلا من دور الشرير، من دور اللي عنده مثلا مشكلة ما، المجنون، الأحمق، الكذا، أنا ما بيخوفني نهائيا. بقبل تحدي دائما.
تتصور في مستقبل مشرق للدراما السورية بسوريا الجديدة حاليا؟
ما بعرف، ما عندي يعني، أنا نازل على سوريا مشان أرسم هذا الطريق، مشان ساهم برسم هذا الطريق، مشان نأسس، وعم حاول أتواصل مع كل العاملين بهذا المجال من الجانبين، يعني على جانبي ضفاف، على الضفتين النار مثل ما بيقولوا. عندي رغبة أنه نرجع نبني، لأنه هلأ سيف الرقابة إلى حد كبير زال.
حسب تجربة الموسم الماضي أنا شفت ما كان في رقابة يعني تقريبا، يعني
الرقابة كانت مرتشية إلى حد كبير بس لتطلع مصاري.
لا قصدي قبل التغيير بسوريا، يعني رمضان الماضي الأعمال اللي ظهرت ما كانت عليها رقابة صارمة بالعهد الجديد، يعني بعد سقوط النظام.
إيه ما في
رقابة.
لا ما في رقابة نهائيا. بالعكس لما قالوا له نحن عم نصور شو نعمل، نكملوا تصوير، ما حدا حكم،
ما دخلوا بالنصوص
أبدا نهائيا. عندي رغبة، عندي إحساس أنه رح نمشي هيك إن شاء الله، وبتمنى يعني، ورح نكون موجودين مشان ندافع عن هالصناعة.
طيب ما فكرت تعمل يعني حضور بالدراما العربية أيضا مثل ما عملت حضور بالسينما العالمية؟ يعني
ممكن
مع مصر، مع الخليج العربي، مع الأردن.
بتمنى والله، بتمنى يعني نتيجة سفري لأمريكا شاءت الظروف، بس بتمنى أني أشتغل بأي عمل
أنت
عربي.
أنت مطلوب يعني، أكيد وجودك بأي مسلسل راح
إن شاء الله.
يعني رأيي ترى مو منحاز، يعني رأيي موضوعي.
إن شاء الله والله بتمنى، يعني بتمنى إذا في دور مناسب أنا أكيد، وخاصة إذا مقولة العمل، لأنه كتير أحيان أنا كنت أعتذر عن أعمال، وبأمريكا كمان كنت أعتذر عن أعمال ما بتناسبني مقولتها أو أدوار، يعني
عم تصعب الشروط على المنتجين
ما بتناسبني يعني كيف بيشوفوا الشخصية العربية أحيانا، ولو أنه أنا شكلي ما بيعطي. بأمريكا بيفهموا العربي هو اللون الغامق اللي أنفه كبير واللي شعره أسود فاحم، تمام، هيك بيفهموا العربي. مشان هيك أحيانا هنود بيلعبوا دورنا، باكستانيين.
صحيح. مع الأسف نسأل، ما في طيب مستشارين، ما حدا بيقول لهم،
ما بيهمون، مهم الشكل يعطي. مثل لنتخيل حالنا هون، في حال كان بدي أنا ممثل من أمريكا اللاتينية، وين المشكلة إذا جبت أرجنتيني أو من الأوروغواي أو من فنزويلا أو من كوبا؟ لما بتقول له لواحد هيك بيقول لك لا، في فرق شاسع بيني وبين الكوبي. أنا أكون كوبي؟ لا. أنا أكون أرجنتيني؟ مستحيل. لا لا لا.
مكسيكي
أو مكسيكي؟ لا لا لا. نحن من بنما أو نحن من عرفته؟ ما يعني. بيقول لك المهم شكله هيك، المهم بيحكي بلهجة. وفي كتير على فكرة أجانب أخذوا أدوارنا حكوا مثلا باللغة الأفغانية وترجموا أنه كتبوا يتكلم العربية.
مع الأسف.
مع الأسف، لأنه مين هو المشاهد تبعه؟ هو المشاهد العالم، مو هو لا يتوجه للجمهور العربي، وقد لا ما بيقدر يبيع الجمهور العربي.
يمكن هذا تقصير منكم أنتوا يعني صناع الدراما، بأنه يعني ما فيني سميه تقصير يعني بدون سبب، ولكن انتوا قليلي الحضور يعني بالمهرجانات العالميه، يعني ما بتبادروا انه تحضروا مشان يتعرفوا العالم عليكم اكثر، أنت بتحضر مهرجانات بدول العالم؟ هلأ صار طبعًا. في بس بالسعودية صار
لكان.
نهضة
لكان
يعني بدول قطر الإمارات
نعم ايه. أكيد 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 نحن عم نحاول نشتغل بهذا المجال. لما اشتغلت مع بين ستيلر كنت مفروض أنا ولهلأ يعني إذا نعمل المسلسل مفروض أنا ألعب دور الرئيسي بمسلسله القادم. بيحكي عن شاب سوري دخل تهريب لأمريكا. اشترى هو الحقوق تبع هذا العمل وعم يشتغل عليه. فكنت هلأ أنا بالبداية كنت عم اشتغل معه عن نص فيما يخص الجانب السوري. فكنت كتير دقيق بهذا الموضوع وقال له ما بدنا ملاحظات، ما بدنا أي ناقد يحط علينا ملاحظات. نحن بسوريا هيك 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 هيك، نحن هيك نحن هيك نحن هيك، بثقافتنا بأكلنا أزياءنا شكلنا كيف ردة فعلنا نحن، ليش مندق على صدرنا، شو معنات الدقة على الصدر هي، كل أمور
طبعًا
يعني
طبعا هي لغة الجسد في انطباعات عند الشعوب. هون بألمانيا مثلا عندهم انطباع أنه إذا أنت حركت إيديك كثير أنه أنت إيطالي مثل الإيطالي
مثلا يعني مثلا إيه تماما تماما. وكنت أنا مثلا للمخرجين بأمريكا قل لهم أنا فيني مثل مثل الأمريكي أنه ما أتحرك نهائيا أو خليني هيك بس مجرد قراءة بس هذا ما بيعود من الشرق الأوسط. هذا ما عاد من الشرق الأوسط، هذا الشرق الأوسطي كما تراه أنت. بدك بعمل هيك أنا فيني يعني قادر، بس بدك مثل لي نحن
غير
إيه عمي شو كذا إيه يلا قوموا يلا إيه نحن هيك بنتحرك بنحرك كتير بنحك. هن عندهم مثلا كتير شيء محسوب ما بيصير. لغة الجسد الإشارة مختلفة كله هذا. كنت إلى حد كبير أنا أمين بهذا الموضوع. وبنحكي بالصحافة بنحكي بالمنتديات. فعلا معك حق، لازم نشتغل على هذا
دور. على العموم هي مسؤولية يعني على كل المثقفين يعني وليس فقط على الممثلين. طيب السؤال الأخير اللي هو بتمنى أنه يكون فاتحة يعني لمستقبل دوما مشرق لك جهاد، لأنك أنت سفيرنا يعني سفير العرب وسفير الثقافة بالشرق الأوسط والسوريين إلى العالم. ما هو الجديد الذي تخطط له الآن وشو على شو متفق مع الشركات بهوليوود؟
هذا
بينحكى
طبعًا طبعًا
اللي بينحكى
الفيلمين اللي عملتهم اللي كتبتهم عم تحاول مديرة أعمالي إنها تطرحهم على نتفليكس أمازون كذا. وهن بصراحة بدهم شيء لأنه الفيلم تبعي الأولاني الحقيقي بدي أعمله باللغة العربية بس بدنا نصوره هلأ صرنا نقدر نصوره بسوريا
طبعا بالمواقع الحقيقية
ودي أعمله باللغة العربية. ولما تواصلوا هن مع أمازون ومع أبل تي في ومع نتفليكس قالوا نحن بدنا كونتنت عربي بدنا محتوى عربي. هاي شغلة. الشغلة الثانية الفيلم الثاني إذا بده يصير بده يصير بالثلاث لغات الإنجليزي والعربي والروماني. 80% وأكثر رح يكون باللغة الرومانية وأنا أتقن اللغة الرومانية. فهذا كمان عم نحاول هلأ نقدمه للأسواق. وبدي حاول كمان شوف بالمنطقة الشرق الأوسط إن كان بالسعودية أو بغير أماكن لشوف عندهم استعداد لإنتاجك فيلم. بدي أشوف بسوريا عندهم استعداد لأنه هو بيحكي عن عن المأساة السورية بالنهاية وبيحكي عن تزاوج ما بين الفكرة الإيديولوجيا السورية والإيديولوجيا اللي كانت تحكم دول الشرق
الاستبداد يعني
الاستبداد دول الاستبداد. كيف قادرة دول الاستبداد أن تقتل الحب والجمال؟ هذا الشيء على سوريا جايب هلأ كمان طرحين أو مشروعين لمسلسلين تلفزيونيات وعم نحاول نحكي مع المحطات نشوف مين عنده رغبة ينتج. لساتنا هلأ بسوريا بالبدايات اسمع هالشي بدي التقي فيهم بعد بكرة رايح وكمان بالدول العربية لنشوف مين عنده رغبة كمان يفوت. فجايبة وجعبتنا مليانة
حافلة
ويعني أفكارنا تجددت بعد السفر والعمل بأمريكا.
لا شك يعني الدراما السورية والعربية محتاجة خبراتك كبيرة اللي صارت يعني بدءا من أدق التفاصيل وصولا إلى هيكلية الإنتاج كامل وكيف تمام. ممكن يكون إنتاج مربح بالفعل وذو جودة عالية يعني.
أبدا أنا بتمنى والله جاهز.
شكرا جزيلا جهاد على هذه الفرصة. وأنا شخصيا والديوان والبيت العربي في برلين بيعتزوا فيك.
شكرا. وأنا كمان فخور فيكم بهذا الصرح الجميل، نحن بحاجة له خاصة كجالية عربية هون إن كان سوريين ولا عرب. هذا شيء جميل جدا، يعطيكم ألف عافية. وبتمنى هيك أنه تتكرر لقاءاتنا
إن شاء الله.
أكيد. شكرا.
شكرا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حوار آخر متجدد من حوارات الديوان.